تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل المشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تنسيتوا الصلاة على النبي ولا إيه؟ ولا عشان ما جيناش الأسبوع اللي جاي فات؟ ما تصلوا على النبي، ما تصلوا على النبي، ما تصلوا على النبي، ولا انتوا كنتوا مستريحين مني؟ ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. اصحى عشان اسكت بقى. ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، قصة اليوم ليست لنبي معين ولا لآية معينة، ولكنها أيضا قصة من قصص القرآن الكريم غير المشهور. من الممكن أن لا نعرف هل هذه القصة معروفة الموضع، معروفة المكان، معروفة القوم، ولكنها مجهولة النبي. إذا ما هذه القصة؟ ولكن من الممكن أن نسمي قصة اليوم هي الطريق إلى التمكين، الطريق إلى عزة الإسلام، والطريق إلى عزة عباد الله عز وجل في الأرض، والطريق إلى إرساء راية الله عز وجل في أرض الله. كيف ذلك؟ لأن قصة اليوم تنقسم إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول، اليقين بالله عز وجل بأن قضاءك وأجلك محتوم. مهما فررت من الموت فلا بد أن لك أجل حدده لك رب العباد سبحانه وتعالى. العنصر الثاني، الطاعة الشرعية لكل الأوامر الإلهية. العنصر الثالث، أنه لا يمكن أن نخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أن نتمكن من أرض الله سبحانه وتعالى، أو أن يورثنا الله عز وجل الأرض، إلا إذا قمنا بالإعداد الجيد لهذا الأمر، من باب قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قصة اليوم في الربع الأخير من الجزء الثاني من سورة البقرة، وهي مقدمة لقصة طالوت وجالوت، ولكن ليست بقصة طالوت وجالوت، ولكنها في نفس الربع. وهي قصة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه قصة غريبة جدا. هي القصة دي تبع طالوت وجالوت، ولا قصة لوحديها، ولا أني يعني القصة دي تبع مين بالضبط؟ تبع أني ناس في القرآن؟ ما تصلي بنا على النبي. ألم ترى، ألم ترى هنا فعل، ألم ترى هنا ليست رؤية العين ولكنها رؤية العلم، بمعنى ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. احنا قلنا يا جماعة ان عنوان درس النهاردة هي الطريق إلى التمكين. طب منين القصة دي ربنا سبحانه وتعالى بيرشدنا إلى التمكين؟ أولا، هذه قصة لقوم من بني إسرائيل كانوا في قرية تسمى داور دان. وقرية داور دان هذه قرية من مقاطعة واسط في العراق، وقع بها الطاعون والوباء ففروا من الموت. فلما فروا من الموت أماتهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وبعد 8 أيام مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل في واسط في العراق، قرية داور دان، فوجدهم أمواتا عن آخرهم، فدعا الله عز وجل أن يحييهم فأحياهم الله عز وجل بعد 8 أيام، فقال لهم الله موتوا ثم إيه؟ ثم هنا للتراخي، يبقى في مسافة زمنية، ثم أحياهم، ثم أحياهم بعد ذلك. ويقال أن هذا النبي كان اسمه شمعون أو كان اسمه حزقيل، وهم من الأنبياء الأخرى من أنبياء بني إسرائيل. وهذا القصص وهذه القصة، لماذا يعطينا الله عز وجل هذه القصة القصيرة المختصرة؟ هي دي كل القصة، هي دي كل القصة. ولكن يقول ابن عطية:
وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا وهم وكل من جاء بعدهم أن الإماتة بيد الله والإحياء بيد الله، فلا معنى لخوف خائف ولا اغترار مغتر. وجعل الله هذه الآية تثبيتا لقلوب المؤمنين للخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت، صحيح ولا لا؟ إذن الموت لا أحد يحزن من وجوده ولا أحد يحزن من إتيانه، لأنك إن فررت، إن جلست، إن ذهبت، إن سفرت، إن اختبأت في سبع أرض، إن طرت إلى سبع سماء، إن اختبأت في حصون الدنيا وفي خطوط المحصنة من خطوط المحصنة للدنيا بأكملها، لك أجل عند الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك قال الله عز وجل، يريد الله عز وجل أن يثبت المؤمنين أولا للجهاد في سبيل الله. قبل ما تخرج الجهاد في سبيل الله لابد أن يثبت قلبك وأن يتيقن قلبك أنك ربما إن جلست في دارك ستموت، وإن خرجت للجهاد في سبيل الله ستعيش، صحيح ولا لا؟ واعلم لا القتل في سبيل الله هو اللي يموتك، ولا القعود في بيتك هو اللي يحييك ويعيشك، وإنما كل بإيه؟ كل بيد الله عز وجل، كل بيد الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ألوف قال لك هنا فيها تفسيرين، ألوف هنا جمع كثرة، جمع الكثرة بيبدأ من العدد 10 سيدنا وانت طالع. وما الجمع القلة؟ احنا عندنا 1 مفرد، 2 مثنى، و3 جمع. من 3 ل10 ده جمع قلة، ومن 10 وانت طالع ده جمع يا عم حسن، ده جمع كثرة. صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القلة عندي في 1000 هو آلاف، ولذلك ربنا لما اتكلم عن الملائكة قال 5 ايه؟ ليه الالاف؟ لان هم 5، دي جمع القلة، تمام؟ لكن ألوف يبقى 10,000 وانت طالع، ما تصلي على النبي، ده جمع الايه بقى؟ جمع الكثرة. جمع الايه؟ جمع الكثرة. وهم ألوف حضر الموت. حضر الموت دي بنسميها عندنا في اللغة العربية مفعول لأجله. يعني ايه مفعول لأجله؟ اللي بيوضح السبب. قل جلست في الدرس طلبا لرضا الله. كلمة طلبا دي تعرب ايه؟ تعرب مفعول لأجله، تمام؟ زي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. ليه؟ حضر دي مفعول لأجله منصوب وعلامة النصب الفتح. قل ذهبت إلى المدرسة. ليه؟ طلبا للعلم. يبقى دي اسمها مفعول لأجله. يبقى إذن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال الله موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال عمرو بن دينار في هذه الآية، وقع الطاعون في هذه القرية فخرج أناس وبقي أناس، ومن خرج أكثر مما بقي، يعني فنجى الله الذين خرجوا وأمات الذين بقوا. لا، هي الآية بالعكس ولا إيه؟ بقى الناس اللي خرجوا فرارا من الموت من الطاعون هم اللي نجوا، واللي قاعدين ماتوا. فجاء الطاعون مرة أخرى فخرج أكثر من المرة الأولى وبقي أناس، فالذين خرجوا ماتوا، فالذين خرجوا ماتوا والذين بقوا أحيوا وما زالوا أحياء. لماذا؟ لأن الناس فتنت وظنوا أن الإحياء بسبب النجاة، وإنما الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نأخذ من هنا حكما فقهيا، وهو حديث هذا الدرس، نتصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الطاعون، ما حكم الطاعون أو الوباء إذا نزل ببلد؟ الوباء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو الوباء نزل ببلد نعمل إيه؟ نطلع نجري ولا نقعد زي ما احنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجس أو عذاب عذب به بعض الأمم، أي عن الوباء والطاعون، ثم بقي منه بقية، فضل منه شوية ربنا يعذب به شوية ناس، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، يروح ويجي، مرة كورونا ومرة إيبولا ومرة الإيد ومرة مش عارف ده الفيل، صليت بنا على النبي. وسبحان الملك، الحاجات دي لما بتظهر بيبقى وباء كده في الجسم لا تظهر أعراضه، تلاقي الواحد كده ضعف وهبط وبعد كده ايه وسبحان الملك الواحد بيستغرب تلاقي الواحد كده لا تظهر عليه اعراض مثلا زي اعزك الله ربنا يعافينا واياك زي الامراض الجلديه مثلا المعديه ولا زي البرد مثلا لما يعدي بتبقى حاجه كده في صلب الانسان صلب البني ادم وتقعد تتنقل من هنا لهنا 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 وتعدي. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. اللي يسمع ان الطاعون ده في بلد ما يروحش واللي موجود في البلد ما يخرجش ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما ذهب في زيارة الى الشام الى ارض الشام ووقع الطاعون في الشام وكان امير الشام هو ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. فأم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قبله قال له راح فين يا امير المؤمنين؟ قال له انا راح ادخل الشام. قال له دي الناس كلها بتموت جوه ارجع. قال له ازاي ارجع وكان في رزق رزق منطقة على الحدود السعودية الاردنية الان في منطقة تبوك. قال له ازاي نرجع؟ قال له وقد امرنا رسول الله بذلك. قال له ان لم تأتني بنص رسول الله وإلا لأجلدن. قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بأرض فيه الطاعون فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع فيه فلا يخرجن فرارا منه. ولذلك لما رجع سيدنا عمر بن الخطاب كان معه سيدنا سعد بن أبي وقاص طلع له أبو عبيدة بن الجراح قال له انت راح فين؟ انت مش قد جاي حدانا؟ قال له اه. قال له امال انت راح فين؟ قال له سأعود ألم تسمع حديث رسول الله؟ قال له أتفر من قضاء الله؟ ده مين اللي بيقول له؟ سيدنا أبو عبيدة بيقول له مين؟ سيدنا عمر. قال له نعم نفر من قضاء الله إلى إيه؟ إلى قضاء الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديان له عدوتان. تعرفين الوادي لما المية بتنزل كده من جرف المية النبت ما بينبتش في النص بينبت دايما عليه على الشاطئ عدوتان. العدوة يعني الشاطئ له عدوتان عدوة خصبة فيها شجر وزرع وعضبة جدة فقيرة. رأيت إن رعى في الخصبة رعى بقضاء الله وإن رعى في الجدة رعى أيضا بإيه؟ بقدر الله. إذا نفر من قضاء الله اللي هو الهلاك إلى قضاء الله وهو إيه؟ وهو النجاة. نعم نفر من قدر الله الذي هو الهلاك إلى قدر الله الذي هو إيه؟ الذي هو النجاة. ورجع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وتوفي في هذا الطاعون في طاعون الشام كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الطبري في هذا الحديث اسمع بقى الحتة دي بس تصلي بنا على النبي ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دلالة على أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها. الواحد ما يقولش ايه يروح ما بعدك روح العمر واحد والرب واحد خش يا جرع. لا توقي المكاره قبل ايه قبل نزولها صليت على النبي وتجنب الاشياء المخوفة قبل هجومها. ما خشش في حتة خطرة وانا عارف كل اللي فيها بلطجية وشمامين والكلام ده كله اقول لك ايه لا ده انا اقدر عليهم كلهم. وتجنب الاشياء المخوفة قبل هجومها الا بالاخذ بالاسباب صليت على النبي. وان عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها ان نزل البلاء خلاص علينا الصبر. وذلك انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في ارض الوباء ونهى عن الخروج منها ونهى ان نقدم اليها. ولذلك اما اذا نزل الوباء قال النبي لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية ولكن فإذا لقيتموه فإيه فاصبروا لأن البلاء وقع. ما تصلي بنا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قرار المملكة المغربية عارفينه فاكرينه ولا لا اللي هو بتاع إيه بتاع كاس أفريقيا صلي بنا على النبي. هذا قرار صائب من الناحية الشرعية. ليه؟ لأن المغرب كانت خايفة من إيه خايفة من الإبولا مش كده ولا لا؟ اه فعلا. هو احنا عشان نعمل كاس افريقيا تموت لنا الشعب صلي من على النبي؟ نقول لهم والله تعظيم سلام. ليه تعظيم سلام؟ لانكم سمعتوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا ظهر الطاعون فايه ما نروحلوش اما اذا جه في بلد ما نخرجش منه. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب انت دلوقتي يا رسول الله يعني واحد يقول ممكن طب ما النبي كده صلى الله عليه وسلم ظلم الناس اللي قاعدة في الطاعون. لا ما ظلمهمش ولا حاجة. ليه ما ظلمهمش؟ لاني منظمة الصحة العالمية لما يبقى فيه مثلا وباء، شوف النبي علم العالم كله قبل ما تظهر منظمات الصحة العالمية والهلال الاحمر و الى غير ذلك، تمام؟ مش احنا دلوقتي نقول لك ايه حظر السفر الى غينيا الاستوائية، مش كده ولا لا؟ ليه؟ عشان فيها مش عارف ايه، عشان فيها وباء. حظر السفر الى نابيبيا، حظر السفر الى كذا، ما حظره. طب هم عارفين حديث النبي؟ لا مش عارفين. امال عاملين كده ليه؟ لان الاسباب العلميه تحتم ذلك. امال لو سمعوا حديث النبي والله نصهم يقولوا لا اله الا الله، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ طب قال لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد على هؤلاء الخروج من ارض الطاعون؟ قال لك لان بهم التعب والعناء، فاذا خرجوا في السفر زادت عليهم مشقات السفر. يعني تخيل، اسال الله عز وجل العفو والعافية، في مثلا طاعون في اسماعيلية، وقلنا بتوع اسماعيلية يا جماعة ما حدش يخرج من هنا، حدش يخرج من ناحية خالص، قاموا خرجوا وجينا على بورسعيد، تمام؟ شوية يوصلوا عند ابو خليفة يقعوا خمسة، يقوم ينشروا الوباء فين؟ في ابو خليفة. شوية يمشوا شوية يقعوا عند الأمطار، ينشروا الوباء فين؟ في الأمطار. شوية يجوا مش عارف عند الكاف، ينشروا الوباء فين؟ في الكاف، وهكذا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من هذه البلد حتى لا ينشروا الوباء. طب ما احنا كده ظلمنا الناس اللي قاعده في الوباء ديت؟ لا ما ظلمناهمش ولا حاجه، لان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهاده والمطعون شهيد. الطاعون ايه؟ شهاده. والمطعون ايه؟ والمطعون شهيد. وعشان النبي يحافظ على الصحه العالميه لصحه الناس اجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف. الفار من الطاعون كالفار من الايه؟ وانتم تعرفون ان الفرار من الزحف من الكبائر السبع الموبقات، اي لتوبق، يعني تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. اذا هذا هو جزاء من يصبر على هذا الطاعون. ثم بعد ذلك قال لك اهل العلم لا نعلم احدا فر من الطاعون ونجا. قال لك ازاي؟ قال لك ولقد بلغنا، لان قضاء ربنا. ليه؟ قال لك لان الفرار من الطاعون، لو نجا من الطاعون هيقول لك لا بفراري نجوا، وهذه فتنة، لانه بسبب من نجا بامر الله عز وجل. ولذلك قال العلماء لا نعلم احدا فر من الطاعون وايه ونجا. وحتى في الاحصائيات الحديثة الناس اللي بتخرج من افريقيا بتروح هنا وهنا وهنا، تعمل ايه؟ تقوم راح الدولة التانية تعدي، وهو نفسه ايه؟ وهو نفسه يموت. قالوا لا نعلم احدا فر من الطاعون ونجا. ولذلك سيدنا عبد العزيز بن مروان، تزيت ولا ايه؟ هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عبد العزيز بن مروان خرج هاربا من الفسطاط من مصر القديمة لما وقع بمصر الطاعون، وذهب الى قرية من قرى الصعيد تسمى بسكر. مين عبد العزيز بن مروان ده؟ ابو سيدنا مين؟ ابو سيدنا عمر. لان مروان بن الحكم اللي هو مؤسس الدولة الاموية، مصر دي عظيمة يا اخوانا، تمام؟ اما جه يأسس الدولة الاموية قعد 6 اشهر في مصر القديمة يحكم الخلافة الاسلامية باجمعها من مصر. قالوا له ليه؟ قال إن استتب الأمر في مصر استتب الأمر في بقية المسلمين. صليت على النبي. وبعد ما أقر الأمر في مصر لجميع كل دول الإسلام، ذهب بعد ذلك واستقر في دمشق. وهو جاي خارج ساب ابنه عبد العزيز بن مروان، قال له يا أبتي أتتركني في أرض ليس لي بها عائلة ولا أهل؟ قال يا بني أعطي الكرم للناس وعاملهم بأدب يكن كل الناس أهلك. صليت على النبي. خليك كريم معاهم وتعامل معاهم بأدب، كل الناس تكون ايه؟ تكون أهلك. ففضل في مصر 20 سنة والي على مصر عبد العزيز بن مروان. في 20 سنة دي أول سنة فيها اتولد عمر بن عبد العزيز في حلوان، وفضل عمر بن عبد العزيز 20 سنة متربي في مصر. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة حلوان في القاهرة، فهرب إلى مدينة سكر من الطاعون، سكر في قرى الصعيد، ما اعرفش القريه دي في اني محافظه دلوقتي. فقام جاله رسول من الخليفه من دمشق من اخوه من عبد الملك بن مروان، فقال عبد العزيز بن مروان للرسول ما اسمك؟ فقال طالب ابن مدرك. قال له ما أراني إلا ميتا، لأن الرسول اسمه إيه؟ طالب ابن إيه؟ ابن مدرك. فقام عبد العزيز قال أبا أخويا ما لقاش غير الرجل ده اللي بعتولي لو طالب ابن مدرك، ما أراني إلا ميتا. ومات في هذه القرية من قرى الصعيد رحمه الله رحمة واسعة. احنا ليه بنقول الكلام دوت؟ ليه بقى ما تصلي بينا على النبي؟ ربنا الأول بيقول لك انت عايز تخرج جهاد في سبيل الله، لازم يكون عندك يقين انك خرجت تقاتل، قعدت في بيتكم لك اجل، لك اجل ولك كتاب، والموت لابد ان يأتيك. فلذلك الآية اللي بعدها عم الحاج ربنا بيقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله. قال له يبقى قبل الامر الشرعي بالقتال ربنا يديك اليقين في قلبك الاول انك قعدت خرجت هتموت بامر مين؟ هتموت بامر الملك. وبعد كده ربنا يقول لك ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله ايه؟ ان الله سميع عليم، سميع عليم. ولذلك سعيد بن جبير رحمه الله خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي فقال سعيد بن جبير قاتلوهم على الخروج، على خروجهم من الدين واستذلالهم المسلمين وإماتتهم الصلاة وتجبرهم على عباد الله. فأمسك به الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له، فبكى رجل، فقال سعيد للرجل لما تبكي؟ قال لما أصابك؟ قال لا تبكي، كان في علم الله أن يكون ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إيه؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الحجاج بن يوسف قبله قال له تعالى، قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كثير، نطق اسمه بالعكس، عكس سعيد شقي وعكس جبير الجبيرة ها اللي هي كثير، قال بل أنت شقي بن كثير، قال لأقتلن، فقال سعيد أنا إذا كما سمتني أم، يبقى أنا سعيد. قال سعيد دعوني أصلي لله ركعتين، فقال وجهوا إلى قبلة النصارى، فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فقال الحجاج اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك عليها؟ فقال اختر أنت فإن القصاص بيني وبينك بين يدي الله يوم القيامة. فقال يا حجاج لا تتلاعب بي، فما أراني إلا مقتولة، ما تتلعبش بعصابة، أنا عارف لأنا مقتول مقتول. قال له إزاي؟ قال خرجت أنا وصاحبين لي فقمنا الليل ودعونا الله، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال الذهبي وكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء والخشوع في الدعاء، فأقبل عليه الحجاج فقتله. فلما جاء الحجاج عند الموت أخذ يغوص، يعني يغمى عليه ويفيق ويقول مالي ومالك يا سعيد بن جبير، سيبني في حالي بقى سيبني موت، مالي ومالك يا سعيد بن جبير. فلما مات الحجاج رؤيا بعد الموت فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال قتلني الله بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. صليت على النبي. إذن فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، صح ولا لا؟ إذن الطريق إلى الجهاد والتمكين مش الله إيه؟ لا، أنت قلبك عامل إيه؟ قلبك عامل إيه؟ عندك يقين بالله أن الأمر والإحياء والإماتة بيد الله ولا لا؟ وبعد كده وقاتلوا في سبيل الله، بعد ما الدنيا خرجت وقاتلوا في سبيل الله إن الله سميع عليم، واعلموا أن الله سميع عليم. وبعد كده كنا زمان، دي آخر حتة بقى، ما تصلي من على النبي، بنشوف في الأفلام العربي تمام اللي بتاعت البدو والصحراء ديت اللي يقول لك حي على الجهاد، ويقوم مسكين شوية حسان كده جماعة دوبلير دول وتقول ايه ويطلع يجري. لا 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 لا، ما تعلمناش في السيرة كده أبدا. النبي كان أذكى قائد وأحسن قائد وأشجع قائد صلى الله عليه وسلم، وكل حاجة نظام وترتيب. أمال إيه؟ قال لك يبقى إذن دلوقتي ربنا الجهاد في سبيل الله عايز 3 حاجات، يبقى عندك يقين أن الإحياء والإماتة بيد الله، الطاعة للأمر الشرعي دي رقم 2. طب رقم 3 لابد من الإعداد، لابد من الإيه؟ من الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن ربنا هنا بيقول في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هنا القرآن بيضرب عصفورين بحجر واحد. ما تصلي مين على النبي؟ شكلكم زهقت ولا تصلوا على النبي؟ يعني تصلوا على النبي؟ ما تصلوا على النبي؟ ايه العصفورين اللي بحجر واحد دي؟ اول حاجة يقول مين فيكم يا جماعة يتطوع ويدفع من فلوسه عشان يجهز الجيوش؟ طيب يبقى فين العصفورين؟ العصفور الاول انه بيخرج الدنيا من قلبك، انت عايز ايه؟ يقول لك يدفع، ادفع جدا. زي سيدنا عثمان بن عفان جاب كل فلوسه، كل فلوسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم. سيدنا ابو بكر يقول لا 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 ايه ده جماعة، ايه ده؟ قل له سيدنا ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وانت يا عمر جاب النص، وده 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 وده. سيدنا عثمان يشتري بئر روما ويجعلها صدقه للفقراء. ليه؟ شيل الدنيا من قلبك عشان لما تدخل ربنا يقول لك ايه؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لايه؟ لولوا الادبار. لان انت داخل رامي الدنيا ورا ظهرك وطالع فين؟ عايز تموت يعني عايز تموت في الشهاده. طلبنا الموت فاعطانا الله الحياه. صليت على النبي. واما اللي قدامك ده ايه؟ لتجدن اشد الناس ايه؟ حرصا على الحياه. مين؟ اليهود والنصارى. تلاقي الواد الفلسطيني يدي بالبتاع كده، والتاني متلغم بالخوذة من فوق لتحت بكل حاجة وماسك رشاش كده واقف ورا العربية المصفحة ورا الباب كده، صح ولا لا؟ هنا تتذكر قول الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اذا يبقى اذا ربنا بينزع الاول من قلبك حب الدنيا، تمام. طب العصفور الثاني انه لابد من الاعداد، لابد للاعداد. الاعداد دوت يشمل اعداد عسكري واعداد مادي واعداد اقتصادي واعداد سياسي واعداد كوادر علميه، صح ولا لا يا عم حسن؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك مثلا لما نيجي احنا نسال سؤال اخير، ما تصلي بينا على النبي. احنا تعداد المسلمين كام على مستوى العالم؟ مليار وتقريبا 750 مليون. احنا مش قادرين على شويه قرده وخنازير 11 مليون ولا مش عارف 10 مليون دلوقتي ولا كام؟ مش قادرين عليهم؟ مش قادرين، بس احنا نتجمع كده بس شويه عليهم كده. والله لو سيبنا عليهم بورسعيد ياكلوه صدقا والله. احنا مش قادرين عليهم؟ لا قادرين عليهم ونص. امال في؟ هم فاقوا عنا في السنن الكونيه. ايه هي السنن الكونيه؟ السنن الكونيه ان الامر مش بالعدد، الامر مش بالعدد بس ولا باليقين بس، الامر بايه يا عم الحاج؟ بالاعداد، بالاعداد الجيد. ايه هو ترتيب الجيوش العالميه على مستوى العالم؟ امريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، المانيا، المانيا، اليابان، رقم 8 تركيا، كوريا الجنوبيه، المفاجاه اسرائيل، لا ايران بعدين، ايران بعدين. امريكا، روسيا، الصين، انجلترا، فرنسا، المانيا، اليابان، تركيا، تركيا رقم 8، وبعد كده كوريا الجنوبية، عشان طبعا انتوا عارفين في حالة نزاع من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. رقم 10 اسرائيل، 11 ايطاليا، 12 مصر. 11 ايطاليا، 12 مصر. وخش على التصنيفات العالمية كده على الانترنت بالذات اللي نشرها وزارة الدفاع الامريكية. طب وتلاقي كده في ملحوظة مكتوبة تحت دولة اسرائيل اللي محتلة الرقم العاشر على مستوى الجيوش العالمية. يقول لك نحن نعرف ان عدد دولة اسرائيل قليل جدا بالنسبة لتعداد بقية الدول، ولكنها عندها من الامكانيات العسكرية والمادية ما تفوق كل منطقة في الشرق الاوسط. عشان كده ربنا قال لنا اعدوا، صح ولا لا؟ عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم. ولذلك عايزين نحارب اسرائيل؟ لا، احنا نحسب لها 1000 حساب، مليون حساب. ليه؟ اي حاجه، اي قنبله، اي شيء، اي بتاع هتدمر كل حاجه. ولكن شوف مثلا شغل باكستان والهند، عندك ذره انا عندي ذره، عندك دواء انا عندي دواء، هو ده الشغل ولا بلاش؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن ايه؟ ومن رباط الخيل. اما تيجي بقى تشوف تصنيف بقيه الدول العربيه حاجه تكسب بصراحه، بلاش نقول يعني. يعني مثلا تلاقي اللي ايه الترتيب 68، ال 71، ال 78. تخيل النفط بتاعنا يعني يوم ما امريكا حبت تنتعش الايام اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا من الاقتصاد بتاعها اللي هو كان راكب خالص وتقع في ازمه ماليه، عملت ايه؟ اصطنعت مشاكل في الخليج ايا كان، وقفت جنب ايران. ليه؟ ادونا بترول نديكوا سلاح. ولذلك تلاحظ الان دي امريكا ما بتشتكيش من فلوس، صح ولا لا؟ ولا بتشتكي من اقتصاد، لان اللي كان متخزن عندها في المخزونات العسكريه بعت لدول الخليج وضحكت بيه عليه. ولذلك سبحان الملك حاجه تكتب، يعني الدول النفطيه دي كلها، يعني اقرب دوله تحتل مركز كبير هي السعوديه مثلا، وبعدها سوريا تحتل تقريبا مثلا المركز 35 ولا حاجه. ايه الحاجه اللي تكسب دي؟ ايه الحاجه اللي تكسب دي؟ لذلك قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، صح ولا لا؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن ايه؟ ومن رباط الخير. لا يا اخوانا، لازم نصحى، لازم نفوق. الموضوع مش موضوع شعارات، الموضوع مش موضوع بس احنا الدعوه كذا واحنا الدعوه كذا. فين الاعداد بتاعنا؟ فين الاعداد بتاعنا؟ فين الاعداد بتاعنا؟ هقول حته اخيره بس تصلي على النبي، معلش افتكرتها دلوقتي، وكان علق عليها شيخنا محمد بن اسماعيل المقدم. واحد يقول لي شوف تبع سلفيه اسكندريه، لا والله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش كده برضه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه بدر، ان جماعه بتوع كفار قالوا طلع لنا ثلاثه نقتلهم، فان طلعوا ثلاثه من الانصار، قالوا يا محمد لا ننكر نسبهم ولا حسبهم، ولكن اخرج الينا اكفاءنا من اقوامنا. ليه؟ عايزين الناس اللي من برستيجنا، الناس اللي من مستوانا، اكلمه يكلمني، صح؟ اللي راسه براسي، اخرج لنا اكفاءنا من اقوامنا. وكل الكفار والعالم لا ينظر الى هذه النظره، اخرج الينا اكفاءنا من اقوامنا. ممكن نقول حته بس ما تزعلش مني؟ صلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. ايهما اقوى صوتا في العالم الان مثلا؟ على قدر ترتيبنا الحمد لله ال 12 في الجيوش العالميه. تمام؟ ولكن ايهما اقوى صوتا؟ دولة زي دولة البحرين مثلا، بلاش نقول دولة تانية احسن نفتكر حاجة غلط، ولا دولة زي دولة مصر؟ دولة زي دولة الامارات ولا مصر؟ الامارات. ليه؟ لان في امكانيات، في امكانيات يا اخوانا. واعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوة ومن رباط الخيل. ولذلك الجماعة الكفار دول قالوا يا محمد اخرج الينا، صلى الله عليه وسلم، اخرج الينا اكفاءنا من قومنا، الناس اللي من مستوانا. ولذلك لابد من نهضة، لابد من نهضة حتى نستيقظ لعز الإسلام وعز الأمم. لابد من العمل ولابد من الجهد، هذا هو طريقنا إلى التمكين. نسأل الله عز وجل العفو والعافيه. ونرجع نقول تاني عشان محدش يزعل، لأن أنا عندي يقين بالله عز وجل بذلك، أن النصرة وعز الإسلام لن يأتي إلا من مصر، صدقا والله. والله نصرة الإسلام وعزة الإسلام مش هتيجي غير من إيه؟ التاريخ بيقول كده، والقانون بيقول كده، وطبيعة الشعب دوت بيقول كده. تمام؟ الشعب ده اللي بيصوم رمضان ما بيرضاش يروح يمين وشمال، حتى السعوديه يقول لك لا انا ما بلاقيش اللذه غير في رمضان هنا. نيجي دوله زي الامارات تلاقي ثلاث ارباع الامارات بتسافر اوروبا. ليه؟ حتى يرخص لها الافطار مثلا. وتصلي مين على النبي؟ فعلا. ليه؟ والله لن تجد الايمان والاسلام الا في هذا البلد. وتصلي مين على رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شكل كده زهقتكم ولا ايه الموضوع؟ فيضاعفه الله اضعافا كثيره. والله يقبض ويبسط. يقول لك ادفع، مين اللي بيقبضها ومين اللي بيبسطها؟ والي ايه ترجعون، يعني سوف تعودوا الى الله من غير شيء الا بالكفن، مش هتاخد فلوس معاك، يبقى ادفع لله عز وجل. هذه الايه لما نزلت اخيرا نزلت، فقال ابو الدحداح: يا رسول الله ان الله يريد منا القرض. قال: نعم يا ابا الدحداح. قال: فارني يدك يا رسول الله. فناولناه للنبي فقال: فإني أقرض الله ست حديقتي وفيها 600 نخلة، 600 نخلة. فقال: وإن الله قد قبل منك القرض يا أبا الدحداح. فقام أبو الدحداح والنبي يقول له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فوصل إلى امرأتي وقال: يا أم الدحداح اخرجي فإني أقرضت الله حائط. تخيل واحد يقول لمراته كده، تعمل ايه؟ تصوت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قالت: ربحت يا ابا الدحداح. ثم اخذت تنفض يد اولادها، قالت: ما هذا صار التراب لنا ولكنه صار لله. وتنفض افواههم من العجوه وتقول: والله لقد صار من الله. وتنفض افواههم من هذه العجوه. واخذ يقول لها ابو الدحداح وهي تفعل ذلك: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بغزلها بقى بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي. خلاص استودعنا عبد الله فقد مضى قرضا إلى التنادي إلى نداء الله أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ارتدادي ما ترددتش إلا رجاء الضعف في المعادي فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي. فردت عليه قالت له إيه؟ قالت له بشرك الله بخير وفرح. أدي الستات ولا بلاش؟ بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح. احنا نعمل في الدنيا تعبنا اشتغلنا ربنا رزقنا او من الله ولله تمام. بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح. احنا مكاننا وتنينا بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قدح طول الليالي وعليه ما اشترح ربح البيع يا أبا الدحداح. فقال وربحت يا أم الدحداح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ نرجع تاني معذرة قصة النهاردة ملهاش نبي معين ولكن قصة مهمة جدا لأنها تتكون من ثلاثة عناصر. اليقين بالله عز وجل أن الإحياء والإماتة بيد الله، الأمر الشرعي بالقتال في سبيل الله، الإعداد الجيد هو طريقنا للتمكين، إعداد العلم والإعداد المادي والسياسي والاقتصادي. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر أفضل البلاد، والله هتبقى أفضل البلاد، والله هتبقى أفضل البلاد. لسه وأنا جاي هنطول كده حتة صغيرة بس صلى على النبي، بس الواحد مغرم بالتاريخ يعني مع إن الواحد بتاع لغة عربية، صلى على الرسول. محمد علي باشا، محمد علي باشا كان في واحد كده منائر في الشام اسمه الجزار، أحمد باشا الجزار تمام؟ طالع لا، وكانت تركيا دايما يعني مستقوية أحمد باشا الجزار ده. استغل الفرصة إن أحمد باشا الجزار ده مرة هاجم على الحجاج المصريين طلع له، قال له أنا يا أنت، خد المصريين وطلع له تمام؟ وفضل يهزم 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 لغاية ما وصل على أسوار الأستانة تمام؟ تخيل إنجلترا، إنجلترا اللي كانت بتحارب تركيا وكانت سبب رئيسي في سقوط الخلافة العثمانية وسقوط الخلافة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت إلى محمد علي وفرضت عليه شروط تمام؟ وفي معركة تانية في أثينا راح اتدمرت الأسطول البحري المصري. الواحد يفتكر يقول سبحان الله الناس دي بتلعب على وينجين ولا إيه؟ يعني منين أنت بتسعي لسقوط الخلافة الإسلامية والعثمانية؟ ومنين محمد علي هو كان يعني هيدخل على الخليفة العثماني ويديله حتة علقة تمام؟ ويدي الناس ديت الأتراك دي حتة علقة تمام؟ يتعلموا الأدب. ومنين أنت بتقفي جنبه تحرق الأسطول المصري وتدمري الأسطول المصري؟ لأن التاريخ يثبت إن لو الراية جت في مصر هنا محدش هيقدر ينزلها أبدا تمام؟ هننزلها في تركيا، ننزلها في الهند، ننزلها في هنا، ننزلها هنا، لكن طالما في مصر تمام؟ هم خايفين دايما من مصر، هم خايفين دايما، وهذا التاريخ يثبت ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل العزة والسؤدد في بلادنا. جزاكم الله خيرا.